فيسر تسجيلات التقوى الإسلامية أن تقدم هذا الشريط من أسئلة وأجوبة في الجامع الكبير للشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، ورقمه 91.
بسم الله الرحيم، الحمد لله، الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، فقد سمعنا جميعا هذه المحاضرة القيمة المفيدة من صاحب الفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن حماد العمر في بيان كثير من عقائد الجاهلية وضلالاتهم التي وقعوا فيها، فأنقذ الله من أنقذ منهم بما جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام من الهدى ودين الحق. ولقد أحسن أتبه الله فيما بين وأوضح الكثير من عقائد الجاهلية، زادنا الله وإياكم وإياه علما وهدى وتوفيقا، ونفعنا جميعا بما سمعنا وعلمنا، وأصلح أحوال المسلمين جميعا في كل مكان، وزادهم من العلم النافع والعمل الصالح، وأصلح قادتهم ويسر لهم كل ما فيه نجاتهم وسعادتهم في العالم والآخر. عقائد الجاهلية لا ريب أنها كثيرة وغريبة وعجيبة بالنسبة إلى ما يقع فيه من يعرف بالعقل العظيم بعد إسلامه، ولكنه في حال الجاهلية وقع فيما وقع فيه الناس من غرائب الشرك والاعتقادات الباطلة. ومن أقبح الاعتقادات التعلق بالأصنام والأشجار والأحجار والقبور والكواكب وغير ذلك، ودعوتها من دون الله والاستغاثة بها والنذر لها ونحو ذلك مما كان يقع في الجاهلية. وكان اعتقادهم أن إيمانهم بأن الله ربهم يكفي، وأنه لا يعبد إلا بواسطة، ويقولون إنهم عندهم من الأعمال الرديئة والصلاة الذميمة ما تجعلهم ليسوا أهلا لأن يباشروا عبادة الله، بل لا بد من واسطة كما يوسط الوزراء والأمراء في الأمور بين الناس وبين الملوك والرؤساء، فيشبهون الله بحقه ثم يشركون به سبحانه وتعالى، فجمعوا بين التشبيه وبين الشرك بالله عز وجل، وكل ذلك من قلة العلم وكثافة الجهل وتقليد الآباء والأجداد. ذكر الله عز وجل وعلا قوله: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. فأعظم شيء تعرض به الجاهلية الرسل العقائد التي درج عليها أسلافهم من الشرك وغيره. لا تبنى بهذا في ملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاف. فهم قلدوا من مضى من المنحرفين الضالين، وساروا على نبيهم الفاسد، وعارضوا الرسل وعادوهم من أوله نوح إلى آخره محمد عليه الصلاة والسلام. هذه طريقهم، هذا سبيلهم، والرضا بما هم عليه من الجاهلية والأخلاق الفاسدة، وحسن الظن بالآباء والأجداد، وسوء الظن بالرسل وما دعوا إليه عليهم الصلاة والسلام، حتى حل بكثير منهم محل من العقوبات والنقمات. وأصل الله جل وعلا علينا في كتابه العظيم من القصص ما فيه الكفاية والعظة والذكرى. قول نوح: عهدوه كثيرا ورموه بالجنون، وما كان فيه أنفسنا إلا 50 عاما، 950 عاما، يدعوهم إلى الله ويذره الشرك كما أنا ينعه إلى القليل. والبقية أهلكهم الله بالطغيان بالغرض. وهكذا قوم هود، وهكذا قوم صالح، هكذا قوم شعيب، هكذا قوم إبراهيم، هكذا قوم لوط، استكبروا عن الهدى ورضوا بما كان عليه الأسلاف والضالون حتى أهلكهم الله، فأهلك عادم بالريح العقيم، وثمود بالصيحة والرجفة، وصعيد كذلك قوم صعيد، والصيحة والرجفة وعدم الظلة، وقوم لوط بالخصر والرمي بالحجارة إلى غير ذلك. فالواجب على كل عاقل وكل مكلف أن ينتبه وألا ينساق وراء أمر الجاهلية. فكما أن الأولين يرى منهم ما جرى في عداء الرسل ودرى بأمر الجاهلية إلا من رحم الله وهو قليل، هكذا في عصرنا هذا وما قبله من العصور أكثر الخلق على ما درج عليه الأسلاف والآباء. وإذا قيل لهم اتقوا الله هذا أمر الله ورسوله استكبروا عن ذلك وأسروا الظن بمن قال ورموه بالجنون أو بالجهل أو بمعاداة الأنبياء والصالحين وعدم احترامهم إلى غير ذلك، وأخذوا استكبروا عن اتباع الرسل واتبعوا الشهوات والأهواء. فالواجب على المكلف أن يحمد الله الذي أعطاه العقل حتى يعرف الخير من الشر والهدى من الضلال، وأن يتعقل ما جاء بالرسول عليه الصلاة والسلام، وأن يتدبر كتاب ربه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وأن يستقيم على ما شرع الله ورسوله، وأن يبتعد عما نهى الله عنه ورسوله من العادات الباطلة والبدع المضلة وأنواع الشرك والمعاصي، يرجو ثواب الله ويخشى عقابه. ومن البلايا العظيمة والكفر الوخيم ما سمعتم بالتنبيه مما يعله عباد القبور، فإن كثيرا من الناس اليوم المنتسبين للإسلام جعلوا حوائجهم مناطة بأصحاب القبور وأعرضوا عن الله جل وعلا والضراعة إليه وطرح حاجاتهم بين يديه سبحانه وتعالى، وظنوا أن قولهم لا إله إلا الله ربنا الله من دون عمل يكفيهم ذلك. هذه كلمة وهي كلمة لا إله إلا الله هي خير كلام وأفضل كلام وهي أساس الدين، ولكن لابد من العمل بمعناها، إذ معناها لا معبود حق إلا الله، كما قال عز وجل ذلك بأن الله هو الحق وأن من يدعون من دونه فقط. فإذا لم يعمل معناها وعطلها لم تنفعه لا في الدنيا ولا في الآخرة. فاليهود يقول لا إله إلا الله، يقولون يقول لا إله إلا الله، منافقون يقول لا إله إلا الله، لكن لم تنفعهم لأنهم عبدوا أحبارهم ورهبانهم وقالوا العزيز من الله، وهكذا النصارى قالوا لا إله إلا الله فلم تنفعهم لأنهم قالوا المسيح ابن الله وعبدوه من دون الله وعبدوا أمه وعبدوا أحبارهم ورهبانهم كما فعل اليهود. وهكذا المنافقون هم أكثر الناس في الدكاسة من النار، قالوا لا إله إلا الله وقالوا نشهد أن محمد رسول الله، ولكنهم قالوا ذلك بالأفواه وبالأقوال وكذبوا بالقلوب وأنكروا بالقلوب وجحدوا فصاروا في الدكاسة من النار نعوذ بالله من ذلك. وهكذا الذين صدقوا مسيلمة الكذاب أو الأسود العنسي أو طلحة الأسدي أو غيرهم من يدعى النبوة قالوا لا إله إلا الله وشهدوا أن محمد رسول الله، ولكن مع هذا قالوا إن هذا نبي، إن مسيلمة نبي أو الأسود العنسي نبي أو طلحة الأسدي نبي أو فلان أو فلان، فكفروا بذلك بإجماع المسلمين بإجماع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، أن من يدعى النبوة بعد محمد هو كافر ومن صدقه هو كافر، ولو قال لا إله إلا الله ولو قال أشهد أن محمد رسول الله، يعني مكذب لله في قوله سبحانه ما كان محمد أبا أحد من رجاله ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ومكذب للأحاديث المتواترة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال لا نبي بعدي. فالذين يستغيثون بالأموات ويسألونهم الحاجات بشفاء المراء ورد الغياب وإعطاء الولد، هؤلاء قد شكوا بالله ونقضوا قول لا إله إلا الله. وهكذا المدعون أن المدعون أن هذه الأصفاد تنفع من دعاها أو تشفي من دعاها أو تقضي حاجته كما يفعل كثير من الكفار بالجن وغيرها. وهكذا من دعا الجن واستغاث بالجن وسألهم، أو دعا الملائكة، أو دعا الكواكب واستغاث بالنجوم أو غير ذلك، ولو صلى وصام وزعم عنه، فإن هذه توجهات إلى غير الله في العبادة تجعله كافرا وتجعل انتسابه إلى الإسلام لا يفيده شيئا كالمنافقين. وهكذا من ادعى ذلك في عصرنا او قبل عصرنا كما فعل في القادينيه، وقد عرف الناس هذه الطائفه عرفهم اهل العلم وطلبه العلم كفروا، اجمع العلماء على كفرهم في كل مكان علماء الحق، لانهم قالوا ان الشخص المدعو مرزا غلام احمد نبي يوحى اليه بعد محمد عليه الصلاه والسلام، فكفره المسلمون، كفره علماء المسلمين قاطبة من أجل هذه الدعوة الخبيثة أن هذا الرجل نبي وليس بعد محمد النبي عليه الصلاة والسلام. فالواجب على من عرف هذه الأمور من إخواننا من مصر أو الشام أو العراق أو السودان أو غيرها من أفريقيا وغير ذلك أن يجتهد في بيان الحق وإيضاحه لمن استطاع، لعل الله يقيد به من شاء من عباده من هذه الجهالات والسخريات التي يفعلونها على القبور. وأنا سمعت ما يتعلق بأمور الجاهلية في العدوى والكرة، العدوى والكرة ولا هامة ولا خفر ولا نوى ولا غول، وأنهم يتشاءمون بهذه الأمور ويعتقدون فيها أمرا باطلا، يظنون ان العدوى تعدي بطبعها، وان متى وقع البعير الاجرب في الابل الصحاح جلبت حتما، وهكذا تطيرهم، وهكذا زعمهم في الحامه ويظلمه، وهكذا لهم زعمهم في صفر، وهكذا في انواء والغول كله فضله الاسلام. وليس معنى ذلك انكار ان تكون المخالطه صيابا، لا، قد جرت سنة الله أن المخالطة تؤثر، فإذا خلطت الإبل الجراد الزوج بالإبل الصحيح قد خلطت، وقع هذا كثيرا. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإراد للمرأة المصحة، لا يريد المرأة المصحة، لا يريد تهكيم المراد بجرد نحوه على إبل مصحة، يعني على صحاح، لا يتباعد عن ذلك ويتخذ أسباب. فالأمراض التي عرف أن باختلاطها الأصحاء تنتقل إليهم يجب إبعاد ذلك عنهم، وأن لا تسبب في إلحاق الضرر بالأشياء الصحيحة. لكن لا اعتقاد أن يرضي لله جل وعلا، وأنه متى شاء لم تعدي، فكم من يرضى خلال الأصحاء، وكم من شخص لا يسأل الأمراض والمرضى ولم يصبه إلا الخير، فلو يرضي لله جل وعلا. ولهذا لما قال الأعرابي يا رسول الله الإبل تكون كذا وكذا فيدخل يدخل فيها البعير الأجرى فتضرب كلها، قال فمن أعدى الأول؟ من الذي أنزل الجرف الأول؟ هذا الأول الذي نزل به الجرف ما أعده فيه، ما عنده جرف، أنزل الله به مرة حتى قرى أشرب، فالذي أنزله بالأول هو الذي ينزله بالثاني إلى شاء سبحانه وتعالى. فالواجب الاعتقاد فيه سبحانه وأنه مصرف الأمور ومدبرها، ثم الأخذ بالأسباب والبعد عن أسباب الشر. الأمراض التي يعرف أنها من أسباب الانتقال من المريض الصحيح يبتعد عنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فر المظلوم شرارة الأسد، يعني يبتعد عن مخالطته. مع أنه صلى الله عليه وسلم أراد إبطال سنة الجاهلية فأخذ بالمظلوم في بعض الأحيان، وقال قل بسم الله ثقة بالله، وقال فقد بايعناك، فالأخذ بالأسباب مطلوب، ولكن عند إرادة إبطال حال الجاهلية لا مانع من أن يخالف لإبطال عادة الجاهلية وبيان أنها بيد الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: لا يريد من رضا على مصح، لا يخلص صاحب الإبل أو الغنم أو البقر المريضة في غنمه أو إبله أو بقره بالصحيحة تباعدا عن أسباب انتقاء هذا المرض ووجود العدوى. فإبطال العدوى من جهة أنها لا تؤدي بطبعها، وهي الإمراض لا تؤدي بطبعها، وليس معناها أنها لا يوجد هذا الشيء، ولكن المقصود تصحيح العقيدة وبيان أنه الأمر بيد الله عز وجل، وأن انتقال هذا المرض إلى كذا وإلى كذا ليس بطبعه وليس باختياره وليس بطبع أحد من الناس ولا باختيار أحد من الناس، ولكنه أمر الله الذي قدر ذلك وجعل هذا فعلا. فجعل هذا الاختلاط أو هذه المماسة أو هذا الهواء الذي انتقل من مكان إلى مكان أو ما أشبه ذلك جعل سبب انتقال هذا المرض من هذا المكان إلى هذا المكان. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في قصة طاعون، قال: من سبع من سبع من سمع به في ولد فلا أقدم عليه. فلم يتوقع أسباب الضارة، لم يتوقي، ومن وقع هو فيه فلا يخرج نارا منه، إذا خرج أسباب أخرى لا بأس، أما يخرج نارا لا. وهكذا ما يقع بعض الناس يتشاؤم بصفر، ما سمعتم أن أبطل يقول لا صفر، قال جملة العلم مراد الصفر ولا هو الشهر، وأن بعض الناس يتشاؤم بالسواد فيه أو بأشياء أخرى فأبطل النبي عليه الصلاة والسلام. وقال بعض أهل اللغة إن صفر حية في البطن، دابة في البطن قالها صفر، كان يرون أنها عدم الزرق فأبطلها الإسلام. المقصود أن التشاؤم بالصفر أو بدابة يتخذها في البطن كله باطل. وهكذا تعلق بالأنواع وسؤالها والاستغاثة بها كله باطل. هكذا الغول لعبنا الغيبان تفعل وتبطش وتفعل كذا وكذا، ينسب الأرض إليها ويعتقد أنها تصرف بذاتها كله باطل، بل هي مصرفة بإذن الله، لا بإذن نفسها ولا بقدرتها بل بإذن الله عز وجل. وهكذا الطيرة يعتقدونها وهي باطلة لا أساس لها، قال في هذه الصلاة: ذاك شيء يجده من صدورهم فلا يصدنهم، لا حقيقة لها. ويتشاؤم بالمرئيات والمسموعات حتى يمضي بحاجته أو يرجع، النبي أبطل ذلك وقال: أحسن خلفاء، خلفاء لا بأس به، والأفلاح هو يعجب الخلفاء، هو يسمع كلاما طيبا أو يرى شيئا حسنا ويمضي بحاجته، لا يرجع حاله، يمضي بحاجته ولا يمره ذلك، وإنما تفاءل به وسره كلام طيب، كالذي يطلب ضالة فيسمع إنسان يقول يا موفق أو يناجح فيتفاءل وهو في حاجة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحد ما يصبح فيقول: اللهم لا يأتي الحسنات إلا أنت، ولا تدع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. يمضي بحاجته ولا يرجع عن حاجته، وإذا خاف من ذلك يقول: اللهم لا يأتي الحسنات إلا أنت، ولا تدع السيئات إلا أنت، يعني مصائب، ولا حول ولا قوة إلا بك. فالرسول صلى الله عليه وسلم دل الأمة على كل ما ينفعها ويقربها من الله ويبعدها من أمر الجاهلية ومن شرورهم، ويبعدهم أيضا مما يغضب الله من المعاصي، فودعهم إلى كل خير وأرشدهم إلى كل أسباب النجاح في الدنيا والآخرة، وحذرهم من أسباب الشر والهلاك والفساد في الدنيا والآخرة. وفي هذا المعنى يقول صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه، إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه. فقد بلغ عيسى عليه الصلاة والسلام وهو أفضل الأنبياء وأكملهم بلاغا عليه الصلاة والسلام، فقد بلغ البلاغ المبين وأنذر الأمة من كل شر ودعاها إلى كل خير، وجزاه الله عنه هذه الأمة خيرا، وصلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه، وجعلنا وإياكم من أتباعه بإحسان، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. يذكر الإخوان هنا أن بعض الصور نشرت عن بعض الفلكيين دعواه أن الخصوص يقع في ليلة السبت الآتية أو مساء السبت الآتية. ينبغي أن يعلم أن الخصوفات عند الفلكيين لها علامات ولها دلائل ضره بها، فنبع على ذلك العلماء ابن قيم رحمه الله وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم، فلها دلائل يعرفونها بالاستقراء، استقراء السير الشمس والقمر في منازلهما، وقد يعرفون أوقات الخسوف في المنازل التي عرفت لهذين الكوكبين. لكن قال العلماء إن أخبارهم لا يجب تصديقها ولا يجب تصديقها، بل من جنس أخبار بني إسرائيل التي لا يعرف لها ما يصدقها أو يكذبها. فقد دق ما قالوا قد يصيبون إذا أقل الحساب، وقد يغلطون ويخطئون، فلا يعتمد على أقواله في الصلاة وإنما على كسوف الذي وراء. فالرؤيا كسوف تدعي على المسلمين الصلاة والتكبير والذكر الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام والصدقة. أما مجرد قول فلكي أو فلكيين جماعة فلا يعتمد عليه، لأنهم قد يغلطون في حسابهم، فلا يقال في ليلة الفلانية تصلي الناس كسوف ولا وراء كسوف. لا، العمدة على ما قاله النبي، فإذا رأيتم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تنكشف لهما في أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فصلوا حتى يسلم به. فالمعول على رؤية ذلك، فإذا رأى المسلم ذلك في أي مكان شرع لهم أن يصلوا وأن يتصدقوا وأن يذكروا الله ويكبروا كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره. قال ينظر الصدقة تكبير عند الكسوف عليه الصلاة والسلام والعصر. فالحاصل أن أقوال الفلكيين ليس من دعوة علم الغيب، ولا تذكر من علم الغيب، ولا يكفر من قال ذلك، ولكنها من باب الحساب الذي يخطئ ويصيب. فقد يصيبون فيما ينقضون، ويكون قد أدخل الحساب الذي أجر الله به العادة أن الشمس تلزأت من في الفلاني أو القمر كسف، وقد يغلطون في الحساب ويخطئون ولا يقع شيء مما يقولون. ينبغي أن يعلم هذا.
نعم، لكن لا حجر على اجتهاد الناس.
لا، تركه أولى، الكلام هذا أولى. إذا رأوا الناس كسوف صلوا والحمد لله.
قبل عرض الأسئلة نحن بعض المبالغ من المجاهدين الأفغان وتبرعوا بها لهم.
قبل الله منهم ووفق الأفغان صلح رافع حالهم ونصرهم على عدوهم وجمع كلمة رائحة.
وهذا كتاب روح الصلاة في الإسلام، تأليف عفيف عبد الفتاح طبارة صاحب كتاب روح الدين والإسلام، أحد الأخوة قرأه وعلم على بعض الناس فيه ويرى فيه اعتراض، أتركه لسماحتكم ترى فيه رأي.
أصلح الله حالي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد سماحة الشيخ، انتشر منذ فترة نوع من المضاربة تسمى سلة العمولات، وهي أن يحوم الشخص بإعطاء البنك مبلغا من المال بالإضافة إلى تفويض، ليقوم البنك نيابة عنه بشراء العمولات وبيعها كالدولار مثلا، ونتيجة لهذا البيع والشراء يحصل الشخص على الأرباح كما أنه معرض للخسارة أيضا. فما رأي سماحتكم بذلك؟
الذي بلغنا وما دخل الشارع يقول البنك أو غير البنك عمل يتجه فيها الاستياف العمل في التفصيل، إن كان من طريق الربا حرام وإن كان من طريق الشرع وبيع. فإذا باع العملة بعملة أخرى يدا بيد فلا بأس، فإن يبيع العملة التي هي الدولار مثلا بجنيه استرليني أو بجنيه مصري أو بريال سعودي يدا بيد فلا بأس. أما إلى أجل أو غير مقروء في المجلس هذا لا يجوز، لأن العمل هذه موجهة لجنة النقود في أصح أقوالها العلم من جنسها وقائمة المقامة. وقال عليه الصلاة والسلام الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والذهب بالفضة ربا إلا هاء وهاء، يعني لا يدا بيد، والفضة بالفضة ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشراب بالشراب إلا هاء وهاء. هكذا قول الحديث رافع عليه الصلاة والسلام الذهب بالذهب مثل به سواء بسواء يدا بيد، والفضة بالفضة سواء بسواء يدا بيد، ثم هكذاك في البر والسعير والتمر والمر كلها إذا البيت سواء بسواء. فالعمل التي يتعاطها الناس يباع بعضها لبعض منافسة يدا بيد فلا بأس إذا كانت من أجناس كالدولار بالجنيه الصغيري أو المصري أو الدولار بالدولار الأردني أو الدولار العراقي يدا بيد فلا بأس. أما دولار بدولارين يباع فضل لكن بعد دولار ولاد دولارين إلى أجل هذا في سنة عليه الربا نوعين ربا الفضل وربا النسبة. أو باع مثلا العملة السعودية 10 ب11 أو 10 ب12 ولو يدا بيد هذا ربا فضل. فإذا كان نسيئة أو مؤخرا عن المجلس اجتمع فيه النوعان ربا الفضل وربا النسبة.
أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحسين الأسماء، هل في ذلك شيء من التطير وبيتفادى التطير؟
لا هذا لا زعل لا بزعل أن كان يعجبه الفعل. أما التطير فهو أن يرجع عن حاجته إذا رأى شيء يكرهه أو سمع شيء يكرهه رجع عن حاجته أو يمضي في الحاجة لن يردها بسبب ذلك. ولهذا قال من ردت الحاجة صرف عن حاجة فقد أكره هو شيء أصغر اقتراض من باب الشكل الأصغر. وقد تكون هيك الأكبر إذا اعتقد أن هذا المتطير من الصرف ولا الصرف الكون من الله وأنه ينفع ويضر أو صرف له شيء من العبادة كان يصل شيء من العبادة لهذا الكوكب الذي يعتقد فيه مريخ أو ثريا أو كذا أو كذا أو صرف شيء من العبادة للحيوان الفلاني أو الطلب الفلاني أو الميت الفلاني فمن باب الشكل أكبر. أما تشاؤم لم يمضيه حاجة لم يردها أو يردها عن حاجته هذا سيجيه في النفوس ولا أثر له بالحقيقة وهم بشكل أصغر إلا أن يعتقد ما يجعله ذلك بشكل أكبر كاعتقاده أن له صرف في أمور الناس في أمور الناس هذا الحيوان أو هذا الكوكب أو ما أشبه ذلك فهذا يكون بشكل أكبر أو يخصص له بعض العبادة يكون بشكل أكبر.
هي بعض الناس يسمعون الجماعين والله يكون في عيشة هذا وإذا جاء نهايته يشوفون زي يقولون رخص أي صفطح أي أسنان
هذا من أمد الجاهلية هذا من أمد الجاهلية هذا من بعد اعتقاد الإمام
بعض أئمة المساجد والشيوخ يقرؤون على الناس بآيات من القرآن والدعاء فيعلمونه ماذا أصابه فبعضهم يقول له أصابك سهل وبعضهم يقول أصابتك عين إلى آخر ذلك من كلامهم الذي يقولون فما حكمكم في هؤلاء وحكم الذهاب إليهم وحكم التصديق بهم وهل ما يقولونه صح؟
إذا كان طالب العلم الذي يرضي الناس قد اعتاد علامات يعرفها مما يصيب المسحور أو علامات تعرف بها العين فلا بأس بذلك يقرأ عليه ما يصوره من كتاب الله كالفاتحة وآية الكرسي وقل الله قد نوعه معوذتين أو غيرها من الآيات الله جعل القرآن كفاة من العين ومن السحر أيضا حتى قال فقل لا رقية إلا من عين أو حمى قال العلماء لا رقية أولى وأشفى أولى وأنفع إلا من عين أو حمى والعين هي النظرة نسمها النظرة والنفس والحمى السم ذوات القلوب وقال عليه الصلاة والسلام لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا وقد رقى ورقي عليه الصلاة والسلام وأمر أن يرقى أولاد جعفر قال وقال إنها أخذتكم العين قال لأمه إنها أخذتكم العين أخذتكم العين فأمرها أن تستوقي لهم فالرقية ثلاثة من العين. فإذا كان طالب العلم المعروف بالعقيدة الصالحة أنه جرب هذا الأمور ورأى أن ما فيه فلان أنه من ما يعرف أنه من العين أو أنه سحر السحور فيتعاطى بعلاج السحر أو علاج العين النبي عليه الصلاة والسلام عين حق ولو أنك سبق القضاء أسرقت بالعين وقال استغسلوا فإذا عرف العين استغسل يطلب منه يقضي وجهه ويتنظر ويقضي داخلة إزار وأطلاق يديه ويديه حتى يصب على المعين وهو يشفى بأن يشفى بإذن الله وأن يرقى ما يشفى الله من القرآن من الفاتحة والكرسي وغير ذلك وهو علم أنه ينفعه ذلك بإذن الله وهكذا مسحور يرقى من الفاتحة والكرسي وهي في السحر التي في سورة الأعراف والملك وطه تقرأ في ماء الله فهو الله مع القواصي قل يا الله هذا المعوذتين ويحفظ به بعض الشيء ويتهرج من ذاته ينفع الله بذلك كثيرا من صاب السحر والسحر واقع يقع كثيرا قال الله جل وعلا وتلاوة الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الله كفر وما أنزل في باب الهوى كما معروف ولا يعلم أحد حتى يقول إلا أهل الجنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يصدقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم بل السحر واقع من كثير من الناس منهما يقتل منهما يمرض منهما يغير العقل لهم فيه أنواع من التصرفات ويستعينوا بجن الشياطين في ذلك وقد وقع هذا في عهد موسى عليه الصلاة والسلام وقامت حارة فرعون بجمع الأصل والحبال وقد زمروا على عين الناس واستغربوا عينهم فتظن الناس أن هذه الأصل وهذه الحبال حيات يخير إلى الإنسان لأنها تقطع فلما ألقى موسى عصاه لقفتها وأخذتها كلها وعرف الناس بطلان هذا السحر وخر السحر سجد لله عز وجل وتابوا وأنابوا إلى الله سبحانه وتعالى. المقصود أن هذا له علاج إذا عرف بالعلالات التي اعتادها أنه سحر استعمل الرقيه بالسحر ولكن بعض المتقدمين أن من أسباب العلاج وأن من ما يدخل في العلاج سبع ورقة في الجد تدق بجعل تجعل الماء أيضا وأن هذا أيضا قد ينفع بإذن الله من أمر السحر وهكذا في أمر الرجل فسأل زوجتك ويمنع من زوجتك إذا قرئ له هذه الآيات الفاتحة مع آية الكرسي مع يا أيها الكافرون قل والله أنا معوذتين وشرب منه وكسر الباقي في الغالب أنه يزول أثره ويطلق حبسه. نعم
ممكن فك السحر يأخذ أجر على ذلك لو حقا يأخذ أجر اللي بيرقي
ويأخذ مثل آخر الصحابة أيها من رقى الذي
أعطاهم
ثقافهم يا غنم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس. نعم
والإنسان يلقي نفسه بنفسه إذا أراد عندي والدي يريد أن يزوج أحد خواتي لولد صغير يبلغ من العمر 13 عام
ومن أراد أن يعرف هذا فليراجع كتاب النبي شيخ الحسن الحسن في كتاب التوحيد في باب ما جاء في النصرة ذكر هذه الأشياء وهكذا أصل تأثير عز الحميد الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد رحمه الله ذكر هذا في باب ما جاء في النصرة في شرح كتاب التوحيد فتح المدينة موجود في الأسواق والمكتبات وكذلك أصله تيسير عز الحميد شرح كتاب التوحيد ذكر جميعا في كتابه باب ما جاء في النصرة ما يتعلق بحل السحر وحل العقد الذي عقد به من قبس عن زوجته. نعم.
والدي يريد أن يزوج إحدى أخواتي لولد صغير يبلغ من العمر 13 سنة بدون رضا وهذا الولد غير مستقيم وقد سبق أن زوج أختي الكبرى بدون رضاها أيضا وطلقت وزوج التي بعدها بدون رضاها وعرف المتزوج ذلك وطلقها فهل يجوز لي أن أعارضه وأن أرفض هذا الزوج؟
الواجب على والدك قدر الله أنه لا يزوج إلا بإذن إذا كانت البنت قد بلغت 9 فأكثر ليس له أن يزوجها إلا بإذن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تكره الأيم حتى تستأمر ولا تكره البنت حتى تستأمر قال يا رسول الله إنها تستحي قال إذها سكوتها قال والذكر يستأذنها أبوها وإذها صماتها فالواجب عليه يستأذنها وإذا سكتت كفى ولا يحتاج إلى أن تقول نعم متى سكتت كفى أما أن يجبرها ويلزمها ويقول لا ما يجوز الصحيح في أصح قول العلماء لا يجوز فيه من يقول إنه له جبر وقال جماعة من العلم لكن نقول المرجوع جماعة قالوا إن الأب يجبر بنت البكر وهذا غلط ومخالف للأحاديث الصحيحة فالصحيح أنه لا يجبرها إذا كانت أهلا للاستئذان هذا أكثر ولا يجوز له تزويجها ولا تنتفع إلا إذا كان لمصلحة يراها هو مصلحة إسلامية دينية كيخطبها كفر في دينه وعلمه فيخشى أن يفوت فيزوجها عليه قبل تكون أهل الاستئذان قبل التسع كما زوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة على يد أبي هاي بكر وهي بنت 6 سنين أو 7 سنين لأنها غنيمة لها يزوجها الصديق على النبي هذه غنيمة عظيمة والصديق محسن في ذلك هكذا أبوها الطيب الذي يريد بها الخير إذا زوجها قبل التسع لرجل صالح لعلم ولدين وغبطة تزويج لا بأس أما إذا بغى تفعل فلا يزوجها إلا بإذنها وهكذا بنت 10 و13 و14 من باب أولى وهكذا من تقبل فوق ذلك من باب أولى المقصود ان هذا هو الصواب وانت ايها الابن اذا لم يطعك الوالد ترفع الامر لحظه ترفع الامر لحظه لو لحظه تنظر في الامر اما انت لا تقول لوالدك الا خيرا عليك بالكلام الطيب والتادب مع والدك النصيحة، فإذا أبى تقول يا والدي وفعل المحكم أنت تبرر ذمتك، استشر أهل العلم حتى توجهوا بالكلام الطيب، وإذا كان ما يقبل منك تشوف الأخوان الطيبين من أخوانك أو أعمامك أو جيرانك الطيبين حتى ينصحوه، حتى يتكلموا معه ولا يجد ظلم هؤلاء البنات. نعم.
أناس يعتقدون هذا الاعتقاد الذي ذكر في المحاضرة وقد بينا لهم الحق لكن لم يقتنعوا، هل يجوز مجالستهم؟ وإذا ماتوا أيستغفر لهم؟ وإذا ماتوا عن جهالة أيستغفر لهم أيضا؟
إنما عليك البيان، المؤمن والعالم وعلم العلم عليه البيان والدعوة إلى الله والإرشاد والتوجيه، أما كون المدعو يقبل إلى الله ويهتدي فلا إلى الله سبحانه وتعالى. قل الله عز وجل ليس عليك هداه ولكن الله يهدي من يشاء، وقال سبحانه وتعالى انك لا تهدي من يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، انك لا تهدي من اخبرت ولكن الله يهدي من يشاء. فالدعاء عليهم البلاء والبيان والنصيحه والله يهدي من يشاء، واذا دعوتهم الى الخير التوحيد والايمان والسنه وترك البدع فلم يستجيبوا فقاطعهم، لا تكن صاحبا لهم، قاطعهم واهجرهم ولا تدعهم الى بيتك ولا تدع دعوتهم حتى يدعو الله عليه الباطل، لأنك إذا صحبتهم ودعوتهم ودعوت وجبت دعوتهم أظهرت الرضا بأعمالهم، فلا ترضى بأعمالهم، لكن النصيحة لا بد أن تستمر فيها، النصيحة والدعوة والتوجيه وإرسال من ترى أنهم يقدرون ترسله إليهم لعلهم يدعوهم إلى الله ولعلهم يستجيبون. نعم.
رجل زعم أنه جاءه جني فطلب منه التعاهد بينهما فتصافح وتعاهد على الخير والصلاح والنصيحة بينهم، وعلمه كلمات يقرأهن إذا أراد أن يلتقي به، فكان يقرأ هذه الكلمات هذا الرجل ويأتيه الجن، وهو رجل مؤمن ولا يخاف من الجن ولا من غيره إلا الله، إلا أنه عامي، فما رأيكم في هذا وما نصيحتكم له والسلام؟
لا لا في هذا، لا لا في هذا، لأنه قد يبدون قد يقرون قد يتبدون لبعض الناس قد يتكلمون، قد حدثنا جماعة من إخواننا أنهم سمعوا من كثير منهم وقت حلقات العلم ووقت الدراسة ووقت الحلوة في البيوت بكلام طيب ونظام إذا سمعوا من الحق واهتداء، فإذا أظهر له الخير وعهد أنه يستجيب لداء الله وأنه يتوب وأنه يوحد الله وأنه يعلم أهله وأنه كذا وكذا ما نعلم في هذا الشيء، إما أما أن يستعين به من شيء هو من أمور الناس ويدعوه في الغيب وما أنا لا يجوز هذا، أما يتكلم معه الخير ينصح
نعم قريبا
كون ينصحه كون يتكلم مع الجن ينصحه، اما ان يدعو من دون الله او يستغيث او يسال عن امور الغيب هذا لا، اما مجرد النصيحه فلا. قد حدثني بعض اخواننا من الثقات ان جنيا كان يحضر معهم حلقه العلم عند بعض المشايخ وفي ليله من الليالي قال يا فلان أنا أحضر حلقاتكم وأنا الحمد لله قد انتفعت بذلك واهتديت وأنا أستودعك الله، أنا عندي جهاد جماعتي عندهم عزم على جهاد قوم كفرة ونحن مسافرون وأخشى أن يوكل ويستودعك وهو يفاطره بهذا ويسمع كلامه بهذا، وهذا يقع كثير من الناس مثل هذا، فإذا نصحه ووجهه إلى الخير ودعاه إلى الخير وقال له اتق الله وعلم أهلك وصاحبك لا نعلم في ذلك. نعم.
في
السؤال بالعرض
على
ما
تحت النوم من على الدرب،
إن
الرجل
يقول سمحه ولا هنا وشيء شوف نفسه في النوم يقول يطير في الجو،
يعني
النوم هذا 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 قد يسافر من بلد إلى بلد لأن هذا الطيران للسفر إلا إذا كان طيران غاب في السماء ولا يرجع قد يسفر بعضهم بالموت،
أنا مدرس في أحد المدارس الليلية وقرر مديرها تأخير صلاة العشاء إلى ما بعد الدرس الثالث، مع العلم بأن الدرس الثاني ينتهي مع أذان العشاء، وأيضا بجانب المدرسة مسجد كبير، فما العمل حفظكم الله؟
الواجب على المدرسين والطلبة صلاة الجماعة ثم يرجعون للدرس ولا يقدم الدرس على صلاة الجماعة، النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بإجابة المؤذن، من سمع أن الدرس لم يأتي فلا صلاة له إلا بعذر، والمدرسون أولى الناس أن يستجيبوا، وهكذا الطلبة القادة الواجب أن يستجيبوا لداعي الله وأن يحضروا الدرس حتى يصلوا.
سرق مني مبلغ كبير من المال وذلك منذ شهرين، ولكن حتى الآن أشعر بهم كبير وحزن كثير في صدري ونفسي مما أثر على صحتي. سيد ماذا تنصحوني جزاكم الله خيرا لإزالة هذا الهم والحزن عني، وما هي الأدعية المستحبة في هذا الأمر؟
ننصحك بأن تضرع إلى الله جزيئا من قلبك هذا التألم، وأن يقلق عليك ما الله عليك، فهو قال سبحانه وتعالى ما أقام المقيمة إلا بإذن الله، يعني إلا بقضاءه وقدره، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال بعض السلف والرجل تصيبه المصيبة يعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، عليك أن تستشعر أن هذه بإذن الله وأنها بقضائه وقدره، فسلم لذلك وتسأله أن يعوضك خيرا أو أن يرد عليك ما سرق منك أو يعوض خيرا منك. والله يقول جل وعلا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فأنت أصبت بنقص من الأموال سرقة، والله يقول بشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إذا حصلت هذا الخير صلوات من ربك ورحمة وهداية فأنت بالعقيدة الحميدة وانخلها من ربك ولا يهمنك، هذا لا يؤخذ، هذا مضى فيه لله وقدر أنه يؤخذ، وعليك بالصبر حتى تعوض عنه ما هو أفضل منه خير منه، والرجوع إلى الله وسؤاله سبحانه من فضله سبحانه وتعالى، ولا تحزن فالأمر سهل. نعم.
أنا أعمل في الرياض وزوجتي وأولادي ساكنين مع والدي ووالدتي في منطقة جيزان، وأنا أريد أن أحضر زوجتي وأولادي لكن والدي ووالدتي يرفضون ذلك ولا يرغبون فيه، وأنا لا أدري ماذا أفعل، أخاف أن تزعل والدتي إذا فعلت فغصت زوجتي وأولادي للرياض، أرجو أن ترفضون العمل الصالح دون غصب الله دون غضب الله. أنا أسكن أعمل في الرياض وزوجتي وأولادي ساكنين مع والدي ووالدتي بجيزان، وأريد أن أحضر زوجتي وأولادي إلى الرياض لكن والدي ووالدتي ترفض ذلك، وأنا لا أريد أن أسبب في غضبهم، فماذا أفعل؟
عليك أن تجتهد في جراهما لعلهما يرضيان بنقل زوجتك، لأن في حاجة إلى زوجك، عليك أن تجتهد لعلهما يرضيان بالصدق. الناس الطيبين إذا كانت الوالد تستطيع أن تخدم والدك وتقوم بحاجة والدك، أما إذا كان لا تستطيع ووالدك محتاج إلى الزوجة وهم كذلك فابقها عنده واصبر وتحمل، وإذا كنت تستطيع زوجة ثانية تزوج زوج زوجة ثانية حطها في الرياض عندك، خل من العيال عندك أذون عن حاجتهما إلى ذلك أو لكونهما لا يرضيان، اجمع بين نصيحتين أرضي والديك واجعل الزوجة تخدمهما وتزوج إذا استطعت ولو بالدين سوف يغلى عنك، تزوج من تيسر من الطيبات الصالحات في الرياض تقوم بحالك، وإذا سافرت إلى هناك رجعت إلى أم أولادك ولا حرج في ذلك والحمد لله، ولا ترضي والديك ولا تشق عليهما، ولا سيما اذا كان لحاجه الى زوجه تخدمهما لكبر سنهما، اما اذا كان غير حاجه توسط من يتوسط بينك وبينهما ان لم يتيسر لك الزواج في الرياض، وان تيسر الزواج فالحمد لله تزوج ولك اربع تزوج والحمد لله وام الاولاد تبقى عندهم. نعم.
هل جهاد الافغان جهاد لاعلاء كلمه الله ام هو جهاد للوطن؟ وما واجب المسلمين والمنظمات الإسلامية في اتجاه هذا الجهاد؟ لأننا لم نسمع بأن المنظمات الإسلامية قدمت شيئا للمجاهدين الأفغان.
الذي يعرف عن الجهاد أنه جهاد شرعي، جهاد لإعلاء كلمة الله ولإنقاذ أوطانهم من عدو الله، فهم قوم نزل بهم العدو وأخرجهم من أوطانهم وتبع أولادهم ونساءهم وخرب بلادهم، وهم مستحقون للعون من أخوان المسلمين، مستحقون العون لإنقاذهم من يد العدو ويهدي بلاده إليهم، فجهادهم جهاد شرعي مظلومون ومعتدى عليهم، فالواجب على الدول الإسلامية والأحياء أن يساعدوهم وأن يعينهم على الجهاد الذي هو جهاد مع أخبث عدو وأقبح عدو وأكثر عدو. نعم.
أنا مدرس القرآن في أحد المدارس، هل يجب على الطلاب الوضوء قبل مس المصحف أو في حصة القرآن؟
نعم نعم، الطلاب يتوضؤون مس المصحف، هذا هو يعني الجمهور على العلم أئمة أربعة وغيرهم، وفي حديث عن عمرو بن حزم كتب إلى اليمن أن لا يمس القرآن إلا طاهر، قد أفتى بهذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأمروا بالوضوء مس القرآن، فإذا أراد الأولاد مس المصحف فعليهم الوضوء. نعم.
ولكن إذا الأولاد خرجوا للوضوء انتهت الحصة المحددة لذلك، لأن 30 طالب أو 40 طالب
يتوضأوا قبله، يتوضأوا قبله قبله
والله
يستعدون مكينهم من ذلك، يجعل لهم فرصة لا يجب طالب من يقين هو سعيد الوضوء.
ما الفرق بين الأمر القدري الشرعي وبين الإرادة والمشيئة الشرعية القدرية؟
الفرق بينهما أنهما يجتمعان في حق المطيع ويفترقان في حق العاصي والكافر. الله سبحانه إرادتان قدرية وشرعية، قدرية سبق بها علمه ومرادها نافذ، كما في قوله سبحانه إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول يكون فيكون، القدرية نافذة. قال تعالى: من يهد الله يهديه إليه فاقتده الإسلام، ومن يهد الله يعتبره ضيقا حرجا كان من صعد في السماء. وله إرادة شرعية كما قال جل وعلا: يريد الله به اليسر ولا يريد به العسر، يريد الله يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. أي إرادة شرعية قد أراد اليسر وأمر عباده بما يريد يسرهم، لكن قد يحصل هذا لبعض الناس قد لا يحصل يسر، قد يبتلى بالعسر. قد أراد للناس أن يصلوا وأن يصوموا وأمرهم بهذا وأن يعبدوه وحده، فمنهم من صلى وصام وعبد الله ومنهم من كفر وهم الأكثرون. أي إرادة شرعية. فالمطيع الموحد اجتمعت فيه الارادتان، فاراد فوافق روايه الله التوبيه ووحد الله واطاعه، ووافق الاراده الشرعيه لانه بطاعته لله وتوحيده لله قد وافق الاراده الشرعيه ايضا. اما العاصي فقد وافق الاراده الكونيه ولكنه خالف الاراده الشرعيه والامر الشرعي، وهكذا كان. نعم.
صلينا بعد وراء امام صلى الظهر 3 ركعات ذكرناه بالتسبيح ولم يقم، ثم سجد سجود السهو وسجد معه بعض المصلين والبعض لم يسجدوا بل قاموا واتوا بالركعه الرابعه وسلموا.
على من خاف انه ناقص ان يسبح وينبه، فان قام والا يقومون، ان قام والا يقومون ويكملون. اما هو يعلم باجتهاده، اذا كان يعلم انه مصيب يجلس ويسلم، واما اذا كان غير ما عنده غضب يلزمها ان يرفع للمسبحين به المنبهين ويقوم ياتي بالرابعه. ولهذا لما نبه النبي صلى الله عليه وسلم في احدى صلاتي العشي انه سلم اثنتين قال لما استشرك عنده قال واتم الصلاه. هكذا في الحديث الثاني حديث عمران لما نبه انه صلى 3 قال واتى بالرابعه عليه الصلاه والسلام. الواجب على الامام الهم يرفع للمؤمنين ويسبحوا به ويقبل ويعمل بتنبيههم ناقص كمل وان كان ذلك ارجع. إلا إذا كان يعلم أنه مصيبه وأن يتيقن هذا وأنهم مخطئون يعمل بيقين.
نعم. إذا أنا رضعت من امرأة فهل أبناء زوجها من غيرها إخوة لي؟ إذا أنا رضعت من امرأة رضعت من امرأة فهل أبناء زوجها من غيرها إخوة لي؟
نعم. إذا رأت من زوج الزيت فاطمة أرضعت من لبن وهي معه وضعت عامل 5 مرات فأكثر وأنت في الحولين بعد وقمت تقول ولدا لها وولدا لزوجها، وتقول أخا لأولادها من الزوج السابق أو الزوج اللاحق، وتقول أيضا ولد أخا لأولاد هذا الزوج من الزوجات السابقات واللاحقات، أخا من الأب بالرضاع، وأخا لأولاده من هذه المرأة شقيقا بالرضاع، وأخا لأولادها إن كان لأولاد من الزوج السابق من الأم بالرضاع. كم مثلا هم يا ولانا هم
خطبت امرأة وأنا بعيد عنها وقبضت فلوس وقبضت فلوس ولمدة 6 أشهر ولم أشعر بها إلا أنها تزوجت غير حيث زوجها والدها. خطبت امرأة وأنا بعيد عنها وقبضت فلوس ولمدة 6 أشهر ولم أشعر إلا أنها تزوجت حيث زوجها والدها، أفيدونا ماذا أفعل؟ أترك أم أطالب بفلوسي؟
أنت بالخيار، أنت طلقت الفلوس فلا بأس، أنت أفتها طلقت عليها فلا بأس.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
أيها الأخوة انتهت مادة هذا الشريط.